بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الخامس، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، قال قدس سره الخامس: أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا بد من إجازته له. وصل الكلام بنا إلى الإيراد والإشكال الخامس أو الوجه الخامس للقول بالفساد والبطلان. نعبر عنه وجه خامس للبطلان أو إشكال خامس على القول بالصح. أولا، في هذه الصورة من المسألة، وهي مسألة ما لو باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز. إذا افترضنا أجاز الفضولي المالك الجديد، أجاز العقد الأول، ينكشف بالإجازة أن المشتري الأول ملك المبيع من حين العقد الأول، فمن حين العقد الأول وما بعده المبيع ملك للمشتري الأول، ويتضح أن العقد الثاني الذي أوقعه المالك الأصلي عقد وقع على مال المشتري من دون إذنه، فيكون العقد الثاني عقدا فضوليا. ومعلوم أن العقد الفضولي يتوقف صحته تتوقف على إجازة المالك، والمالك هو المشتري الأول. إذن العقد الثاني مشروط، صحته مشروطة بإجازة المشتري الأول، عليكم السلام ورحمة الله. إذا طبقنا هذه الفكرة على مثالنا، بدأنا بهذه المسألة، شنو كان المثال؟ زيد باع كتاب عمرو لخالد يوم السبت، يوم الأحد زيد البائع الفضولي اشترى من عمرو، الاثنين أجاز. على هذا التطبيق، هاي الفكرة الآن، يوم الاثنين حينما أجاز زيد الفضولي في البيع الأول وهو المالك الجديد وهو المجيز للعقد الأول، إذا أجاز زيد العقد الأول كشفت إجازته عن انتقال الكتاب لملكية خالد يوم السبت، فواقعا في نفس الأمر الكتاب من يوم السبت هو ملك لخالد، ثم الفضولي حينما اشترى يوم الأحد من عمرو المالك الأصلي، هذا العقد وقع على الكتاب، والكتاب واقعا ملك لي خالد، العقد وقع من عمرو، عمرو اللي هو الذي باع، فيتضح أن عمرو اللي هو المالك الأصلي باع مال غيره من دون إذنه، فيكون العقد والبيع فضوليا. مالك الكتاب هو خالد، المشتري الأول في العقد الأول، فتتوقف صحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول. صار واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف على هذه الفبركة وعلى هذه الدائرة يمكن أن نستنتج جملة إشكالات. هاي النقطة الأولى، بيان موضوع ومداخل الإشكال الخامس. النقطة الثانية، نعم.
مصنف صاحب الوجه.
اي عفوا، صحيح، المستشكل يعني المحقق التستري. محقق التستري يقول على هذا التصوير ترد الإشكالات الآتية. ثانيا، النقطة الثانية بيان الإشكالات، يعني هو عنوانه إشكال واحد الخامس، لكن هو يتضمن جملة محاذير. المحذور الأول أو الإشكال الأول، توقف إجازة كل من المشتري الأول والبائع الأول، بعدها ما راح نسمي بائع أول هذا، على إجازة الآخر. بس التفت وياي الآن، إحنا عندنا عقدين، عقد أول وعقد ثاني. العقد الأول بمشتري أول وبائع أول. المشتري الأول منه؟
خالد.
البائع الأول اللي هو الفضولي، تمام. العقد الثاني هم عندنا ببائع ومشتري، راح نسميهم بائع ثاني ومشتري ثاني. من هو المشتري الثاني؟
فضولي.
اللي هو نفس الفضولي بالعقد الأول اللي هو زيد، هذا مشتري ثاني. البائع الثاني منه؟ اللي هو المالك الأصلي اللي هو حسب مثالنا منه؟ عمرو، تمام. الإشكال الأول يقول بعد هذا التصوير اللي ذكرناه، العقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري الأول، وإحنا عدنا من البداية أنه العقد الأول يتوقف على إجازة الفضولي اللي هو صار مالك، تمام. الإشكال الأول إجازة كل منهما يتوقف على إجازة الآخر. صحة إجازة، يعني إذا نعبر تعبير صريح، صحة إجازة المشتري الأول للعقد الثاني تتوقف على صحة إجازة البائع الأول للعقد الأول، والعكس كذلك. أستخدم نجيهن واحدة واحدة، ما أدري واضح الفكرة، المدخل واضح؟ طب وبالتالي هذا فساده واضح دو. خلي نجي لإجازة المشتري الأول. المشتري الأول اللي هو منه؟ المشتري الأصيل في العقد الأول اللي هو خالد. هل إجازته صحيحة مطلقا أو موقوفة على إجازة البائع الأول؟ موقوفة على إجازة البائع الأول. بيانه إجازة المشتري الأول للعقد الثاني موقوف على أن يكون المشتري الأول مالكا للمبيع. المجيز لابد أن يكون مالك، وملكية المشتري الأول للمبيع موقوفة على صحة العقد الأول، لأن بمن هو ملك المبيع بالعقد الأول. فإذا ملكية المشتري الأول للمبيع موقوفة على صحة العقد الأول، وصحة العقد الأول موقوفة على إجازة البائع الأول وهو الفضولي المشتري الثاني. لا شنو قلتوا شيخنا؟ لا بعدنا ما وصلنا للمشتري الأول، هو قاعد يقول إجازة المشتري الأول موقوفة على شنو؟ على أن يكون مالكا. مالكيته موقوفة على صحة العقد الأول، صحة العقد الأول موقوفة على الإجازة. أي إجازة؟ إجازة البائع الأول اللي هو بالعقد الأول فضولي، لكن هو افترض ما اشترى من المالك الأصيل بالعقد الثاني فصار مالكا، فهو الذي أجاز العقد الأول. فإذا إجازة المشتري الأول موقوفة على إجازة البائع الأول، يعني إجازة خالد موقوفة على إجازة زيد. واضح إن شاء الله؟ تعال بالعكس، إجازة البائع الأول موقوفة على إجازة المشتري الأول. كيف؟ نفس الترتيب، غاية الأمر تعال بالعكس، إجازة البائع الأول موقوفة على أن يكون مالكا للمبيع في العقد الأول، كما في كل مجيز لابد أن يكون مالك. مالكية البائع الأول موقوفة على صحة العقد الثاني، لأنه بالعقد الثاني يملك المبيع. صحة العقد الثاني موقوفة على إجازة المشتري الأول. إذن صارت نتيجة، إجازة البائع الأول موقوفة على إجازة المشتري الأول، فصار إجازة كل منهما موقوفة على إجازة الآخر. الدور شلون يصير بعد؟ هو هذا، هذا الإشكال الأول. خلي لاحظ العبارة حتى لا نصير بعيدين عن المطلب. قال الخامس، أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، يعني وكشفت عن كون المال ملك المشتري الأول من حين العقد الأول، هيك يكون هاي يصير وياها، فقد وقع العقد الثاني على ماله، على مال المشتري الأول، فلا بد من إجازته له. أي نعم، باعتبار مالك وبيع ماله بلا علمه فالعقد موقوف على إجازته، فلا بد من إجازة المشتري الأول له للعقد الثاني، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم. هذا ما ذكرناها، هيش مجرد يريد يقرب لنا المستشكل. استفتوا وياي، هيش شو يريد يقول؟ يقول اني عندي كتابي، اني عندي هذا كتابي، اجوا اثنين باعوا بيع فضولي، جناب شيخ حيدر راح اجى باعه على فلان، ورا ساعة اجى جناب شيخ علي باع على فلان، انا ما ادري، اجيت قالوا لي هذا كتابك اثنينهم باعوه، انا شنو قلت؟ اجزت بيع شيخ حيدر. صار البيع صحيح لو مو صحيح؟ الكتاب مالتي بهذا العقد بالإجازة انتقل لمن؟ للمشتري منه. العقد الثاني بعد شنو؟ صحيح لو مو صحيح؟ عقد اللي اجراه شيخ علي ليش مو صحيح؟ موقوف على إجازة المشتري. أفرض شيخ حيدر باع لشيخ عمار، شيخ حيدر بالعقد الأول كتابي باع لشيخ عمار، أنا أجزته بيع شيخ حيدر، شنو صار كتاب لمن؟ شيخ عمار. شيخ عمار نقول له هذا الكتاب بيع فضولان من قبل شيخ علي، أنت شو تقول؟ ترد أو تجيز؟ هذا مو مهم هسه، اللي همنا وين شيخنا، مو مطلبنا هذا. شوف أصلاً أنا ما ذكرته بالتقرير حتى لا يشوشنا. المستشكل يريد يقول هذا، إحنا الآن مسألتنا من باع مال غيره ثم اشتراه فأجاز على الفبركة البيت لكم ياها، راح صار مثل هاي الفرضية، عقدان على مال من دون علم صاحبه وصاحبه أجاز أحد البيعين، البيع الثاني شنو موقفه؟ موقوف على إجازة المشتري الجديد، المشتري الأول، المشتري الأول بالإجازة صار مالك بعد العقد الآخر ينسب إليه، إذا أو يعني يتوقف عليه يسأل عنه، إن أجازه صح وإلا بطل. لاحظ قال كما لو بيع الم... هم لو تخليها بين قوسين بين شارحتين أفضل، مو يعني لو ما ذاكرها أفضل. كما لو بيع المبيع غير مسألتنا هيك هيك برا مطلقا من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول فلا بد من إجازة المشتري الأول البيع الفضول الثاني حتى يصح ويلزم. سد القوس سد الشارحة بكيفك، واضح المطلب؟ قال فعلى هذا يلزم، تلزم هذه المحاذير اللي راح يذكرها. المحذور الأول توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. الشخصين هو اللي هم منه المشتري الأول والبائع الأول، المشتري الأول بالعقد الأول. ليش ثاني؟ نعم، البائع الأول هو مشتري ثاني، صحيح، ماكو مشكلة، سمي المشتري الأول هو المشتري الثاني لا بأس. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإيراد الثاني على هذا التصوير في ما نحن فيه، توقف صحة العقدين على إجازة المشتري الأول. الإشكال الأول قلنا إجازة كل منهما تتوقف على إجازة الآخر، سأجانا بعد فيها الإشكال الثاني شنو راح يصير؟ توقف صحة العقدين، العقد الأول والعقد الثاني كلاهما موقوف على صحة على إجازة منه المشتري الأول. يعني لاحظ من اللطائف شنو راح اللي صرنا بيه احنا، هذا المشتري، المشتري اللي اشترى من الفضولي بإجازته يصحح العقدين، وأما إذا ما أجاز افترض ثانية باطلة. غريب مو؟ خب يلا تفضل بين شلون يتوقف صحة العقد الأول وصحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول. أخوي يقول أما صحة العقد الثاني موقوفة على إجازة المشتري الأول، خب واضح هذا استونا بينا، على اعتبار أن العقد الثاني وقع في ملك المشتري الأول من دون علمه فهو عقد فضولي فيتوقف على إجازة المالك وهو المشتري الأول. أي واضح. وأما صحة العقد الثاني موقوفة على إجازة صحة العقد الأول، وأما صحة العقد الأول موقوفة على إجازة المشتري الأول فبيانه. المشتري الأول إنما يكون مالكا بالعقد الثاني، والعقد الثاني لا يكون صحيحا إلا بإجازة البائع الأول اللي هو المشتري الثاني، وإجازة المشتري الثاني لا يكون مجيزا إلا إذا شلون؟
إلا إذا أجاز المشتري الأول
صحة العقد الثاني لا تحصل، لا يملك المشتري الثاني إلا إذا أجاز المشتري الأول، تمام؟ ثم إذا أجاز المشتري الأول وصح العقد وملك المشتري الثاني يجيز العقد الأول. استتعلم بهاي الخطوة قبل الخطوة الأخيرة ما نحتاجها بعد. فصار العقد الأول موقوف على إجازة المشتري الثاني، وإجازة المشتري الثاني موقوف على مالكيته للمبيع، مالكيته موقوف على صحة العقد الثاني، صحة العقد الثاني موقوف على إجازة المشتري الأول. أي بالواسطة، نعم. فالعقد الثاني موقوف على صحة، موقوف على إجازة المشتري الأول، واضح بالمباشرة خطوة واحدة. أما صحة العقد الأول موقوفة على إجازة المشتري الأول فبالواسطة وبهذه بهذا الترتيب، واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الثاني. قال نعم، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي. يا أهل المشتري الغير الفضولي يعني المشتري الأول، وتوقف صحة كل من العقدين، العقد الأول والعقد الثاني، موقوف على ماذا؟ على إجازة المشتري. يا مشتري مصار عنده مشتري ثاني، ها، فيقول المشتري اللي هو مو فضولي، المشتري الثاني هو فضولي بالعقد الأول، فهو لو مسميه الأول ثاني أفضل. فموقوف على إجازة المشتري الغير الفضولي، يعني هو المشتري الأول. وهو من الأعاجيب، يعني هذا إشكالها مو فقط هو في نفسه يعني توقف شيء أو فت شيء يعني خلاف القواعد الفقهية، لا، يقول هذا من الأعاجيب. ليش من الأعاجيب؟ يقول يعني هذا عامر المسكين صاحب الكتاب المالك الأصلي قاعد ببيته يريد يبيع الكتاب، نقول له لا، كون خالد يقبل. بابا خالد شنو دخله؟ قال لا، مو خالد اشترى الكتاب. قال ما باعان. قال لا، اشترى من زيد. وزيد شنو دخله؟ قال لا، مو زيد فضولي. عجيب، شاف فضول انا شنو علاقه بي؟ قال لا، مو هو اجى اشترى منه، فهو زيد اجى اشترى الكتاب من عامر. نقول له هذا ما يصح الا ان يجيز من اشترى من زيد. عجيب، هذا المصنف كلهم ذني فبركهم، حتى بعدين شو يريد يقول؟ هاي كلها بسبب ان الاجازه كاشفه من حين العقد الاول. خب، الاشكال الثالث، الاشكال الثالث ان المالك الاصيل لم يتملك شيئا، مو فقط انه باع موقوف على اجازه المشتري الاول، لا، يلزم ان المالك الاصيل وهو عمرو بالمثال لا يملك لا الثمن ولا المثمن. خب، ليش ما يملك شيء لا الثمن ولا المثمن؟ اما الثمن فبمقتضى ان العقد فضولي، العقد الثاني، ووقع فضولي ووقع على مال المشتري الاول، فاذا اجاز المشتري الاول الثمن له، ثمن العقد الثاني يكون للمن؟ للمشتري الأول في العقد الأول. ليش؟ لأن العقد الثاني وقع على ماله فضولا، فإذا أجاز المشتري الأول يكون يأخذ الثمن. ثمن من يأخذه؟ ثمن الذي دفع في العقد الثاني. خب، هذا الثمن خلاص ما راح يدخل المن لملكية المالك الأصلي. وأما المثمن ففرض العقد الثاني أنه ينتقل إلى المشتري الثاني اللي هو الفضولي بالعقد الأول، فإذا المثمن بالعقد الثاني، المثمن ينتقل إلى المشتري الثاني وهو الفضولي الأول وهو المالك الجديد وهو المجيز للعقد الأول، لأن كلنا عناوين واحد. وأما الثمن فيكون للمشتري الأول، وأما المالك الأصلي وهو عمرو بقي هذا الإشكال الثالث. نعم، بلي
مثمن ينتقل في أصل الأول إلى المشتري،
أي بالعقد الأول المثمن انتقل إلى المشتري الأول فصار مالكا، بالعقد الثاني بيع هذا المثمن الذي هو ملك للمشتري، بيع المن؟ للمشتري الثاني اللي هو الفضولي الأول، باع الأول. فشنو نقفكم؟ نعم، الإشكال الرابع، يلزم تملك المشتري الأول المبيع في العقد الأول، يلزم أن يتملك المشتري الأول المبيع في العقد الأول إما بلا عوض بلا ثمن مجانا، وإما أن يكون مع ربح وإما أن يكون بأقل من عوضه. ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يملك المشتري الأول المثمنة بالعقد الأول مجانا كما لو كان ثمن العقدين واحد بالتساوي، يعني العقد الأول أفرض 10 دينار، العقد الثاني الثمن أيضا 10 دينار، فالمشتري الأول سيدفع 10 دينار المن للبائع الفضول الأول ويستلم 10 دينار من العقد الثاني، فهو بالتالي دفع 10 دنانير واستلم 10 دنانير، وبالمقابل هو يأخذ المثمن في العقد الأول كتابه وراح يأخذ، فيكون قد تملك الكتاب بلا ثمن. واضح؟ شيخ حيدر. الاحتمال الثاني احتمال يربح، كما لو كان ثمن العقد الثاني أزيد من الثمن في العقد الأول، بأن يكون الثمن في العقد الأول 10 دنانير، الثمن في العقد الثاني 12 دينار، فهو راح يدفع 10 دنانير للفضول الأول ويقبض 12 دينار من العقد الثاني، فيكون قد ربح شنو؟ ربح ديناران مع، أو ربح دينارين مع الكتاب، فهو يأخذ الكتاب ويربح الدينارين. لطيف، واضح إن شاء الله. الاحتمال الثالث أن يتملك المبيع بأقل من عوضه، بأقل من ثمنه، كما لو كان ثمن العقد الثاني أقل من ثمن العقد الأول. العقد الأول ثمنه 10 دنانير، العقد الثاني 8 مثلا، فهو راح يدفع 10 ويقبض 8، فايش قد راح يصير دافع؟ بس دينارين. دينارين دفعهم في قبال منه؟ في قبال الكتاب. فالكتاب الذي ثمنه عوضه 10 دنانير، قيمة السوق 10 دنانير، هو ايش قد دافع في مقابله؟ فقط دينارين. فهذا الترتيب تستري يقول هذه المسألة، إذا قلنا بصحة العقد الأول بإجازة الفضول الأول، يلزم أن يكون المشتري الأول إما ملك الكتاب بلا ثمن، وإما ملكه مع ربح، وإما ملكه بأقل من عوضه. وهذا تقبل بهذا خلاف القواعد الفقهية. قال الإشكال الثالث هم ما قرأناه، بل من المستحيل، يعني مو فقط هذا ده، لا مو فقط من الأعاجيب، أصلا هناك محال وهو شنو المحال؟ لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. المالك الأصلي عمرو المسكين النايم ببيته باع وكتابه وتالي كل شيء ما محصله، ولا الكتاب ولا الثمن. وتملك المشتري الإشكال الرابع، وتملك المشتري الأول المبيعة بلا عوضين إن اتحد الثمنان في العقد الأول والعقد الثاني، أو هنا المفروض نقول أو دون تمامه، يعني دون تمام العوض بأقل من العوض المسمى أو المثل، إن زاد الأول، يعني إذا صار العقد الأول ثمنه أكثر من العقد الثاني، ومع زيادة يعني مع ربح المشتري الأول، هو قاعد مكانه كل شيء ماكو، كل شيء ما دافع شيء، بس ياخذ الكتاب ويا ربح كم دينار، ومع زيادة إن نقص لانكشاف وقوعه في ملكه. هنا استوى المصنف راح يبين المستشكل يعلل هاي الإشكالات. لاحظ العبارة من البداية، فعلى هذا يلزم كذا كذا كذا. لماذا؟ لماذا لزمت هذه اللوازم؟ لانكشاف وقوعه، وقوع العقد الثاني في ملك المشتري الأول، فالثمن له وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن وهو ظاهر. هاي الإشكالات يقول كلها ظاهرة واضحة. خب هذا تمام الإشكال الخامس، صار واضح إن شاء الله. ثم المصنف يجيب هذا الإشكال على هذه التفاصيل، الإشكالات الخمسة من الأربعة الصور المصنف راح يسولف لنا فد نص صفحه الا انه اجاب يمكن ان نقول بكلمتين وجوابه تقدم نقطه انتهى خلاص نفس الجواب الثالث والرابع. اذ الاشكال الثالث والرابع وهذا الخامس انما ترتب على مبنى ان الاجازه تكشف مطلقا يعني تكشف عن انتقال المبيع من حين العقد الاول. وتقدم ان هذا غير تام والصحيح ان الاجازه تكشف عن ملكيه المشتري الاول بحسب ما يدل عليه الدليل. والذي يدل عليه الدليل أن الإجازة بمقدار زمن ملكية المجيز، والمجيز ملك بالعقد الثاني. إذن المشتري الأول يملك بعد العقد الثاني بلحظة. فإذا ملك بعد العقد الثاني بلحظة بعد هاي الكلام كله انتفى، العقد الثاني صار مو فضولي، والمشتري الأول بعد ما له حق إجازة، وما صار أكو شنو توقف إجازة العقد الثاني ولا العقد الأول على إجازة المشتري الأول، ولا المالك الأصلي بعد شنو ما يملك شيء، ولا راح المشتري يملك شيء مبيع بلا عوض أو كذا، كله بعد راح تنتفي، لأن هذا كله مترتب على أنه المشتري الأول ملك من حين العقد الأول. أما إذا تبين أن المشتري الأول ملك بالعقد الثاني بعد العقد الثاني بلحظة فلا يرد شيء من هذه الإشكالات. قال والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد الأول، وهو ممنوع هذا من قبله. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة، يعني المصنف كأنما إجى جاب إشكال آخر على التستري، قل له يا أيها التستري ثلاث إشكالات أنت مسميها وجوه على البطلان أو إشكالات على صحة المسألة، في حين هذه الثلاثة كلها ليست إلا صياغات لنفس الإشكال الواحد. فهو شنو كثرة كلام، شنو مكثر الناهن، هن كل إشكال واحد كلهم من مأخذ واحد وتعدد صياغات. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة ثالث رابع خامس شيء واحد، منشأ شيء واحد وهو الإجازة كاشفة مطلقا، والمحال على تقديره مسلم بتقديرات مختلفة. يقول إحنا نسلم لو كانت الإجازة كاشفة عن الملكية من حين العقد الأول فهاي المحاذير كلها إحنا نسلمها، لكن لا نقبل أن نسلم المنشأ بتقديرات مختلفة قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. يقول هاي الإشكالات أمانة بالنقل، يعني أمانة علمية، هاي الإشكالات أو هذه الأجوبة عفوا اللي هو تقدمت من عنده في الثالث والرابع وهذا بالخامس، هذا بينه الفخر في الإيضاح والمحقق الكركي في في جامع المقاصد. صار واضح إن شاء الله. السادس غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني غدا الدرس السبت يعني. أحسن الله عليكم وبارك الله عليكم.